نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: القاضي عون تتهم حاكم المركزي بالإثراء غير المشروع وتضع إشارة منع تصرف على عقارات شقيقه. في اليوم الأول لإضراب المصارف ارتفاع لدولار السوق السوداء. الرئيس عون التقى البابا فرانسيس في خلوة بالمكتب البابوي. البطريرك الراعي في القاهرة يزور شيخ الأزهر وجامعة الدول العربية. منع تجول شامل في أوكرانيا واتهام لروسيا بقصف مصنع للكيماويات. السعودية تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في أسواق النفط في ظل الهجمات الحوثية. أهلا بكم. تنفذ المصارف اليوم وغدا إضرابها التحذيري بعد الإجراءات القضائية بحق بعضها والتي اعتبرتها تعسفية أو مبالغا فيها. وفي تطور قضائي جديد، وجهت القاضية غادة عون تهمة الإثراء غير المشروع لحاكم مصرف لبنان رياض سليمي، وذلك بعد غياب سليمي عن جلسة اليوم أمام المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان. وفي أول تعليق له بعد اتهامه بالإثراء غير المشروع، أكد حاكم مصرف لبنان لوكالة رويترز أنه أمر بإجراء تدقيق لم يكشف بدوره أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي، ولفت إلى أن تقرير المراجعة هذا قدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج. إلى ذلك، سطرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان قرارا قضى بموجبه وضع إشارة منع تصرف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سليمي، وذلك حفظا لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة رواد العدالة. إلى ذلك، تقدمت المجموعة عينها بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة المالية بواسطة النيابة العامة التمييزية ضد أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوضي الحكومة الحاليين والسابقين لدى المصرف المركزي. في حديث لإذاعة الشرق، أشار البروفيسور جسم عجاقة إلى أن الملاحقات القضائية لا تؤدي إلى استرجاع الودائع.
أنا بدي اليوم أني أرجع استرد وديعتي. حتى استرد وديعتي ما فيك تروحي بموضوع الملاحقات القضائية بهذا الشكل. هذه الملاحقات القضائية بغض النظر عن رأي البعض فيها، لأنه إذا كنت معها بتكوني من حزب المودعين، إذا كنت ضدها بتكوني من حزب الصارف، هيك بصنفوك الناس يعني بأقوالهم. هاي الملاحقة القضائية بغض النظر عن أحقيتها أو عدم أحقيتها ما بتوصل لأنه المودع يرجع يستعيد أمواله. بدنا طريقة أذكى، لأنه إذا كنا مع مبدأ المحاسبة، بس كمان أنا بهمني أني أرجع أسترد وديعتي، يعني بسترد وديعتي وبحاسب القصة. وما فيها أنه عمليا على الأرض هذه شغلة الحكومة، أنه تقدر تقترح خطة واضحة المعالم، بيكون أول بند فيها حفظ حقوق المودعين.
عجاقة استبعد إقفال المصارف لفترة طويلة.
بكل بساطة ما رح أقدر استحصل على معاشي آخر الشهر. كيف بدي استورد؟ طيب إذا مش فاتحينها وكيف التجار بدون يستوردوا؟ لازم يعرفوا الناس أنه لا يمكن أنك تستوردي من الخارج بدون ما تمر بالقطاع المصرفي. بعتقد أنا أنه ما رح يسكروا، عارفتي كيف؟ لأنه هذه منه سهل، قرار منه سهل. نعم. قرار منه سهل، يعني يعني في له تداعيات كتير كبيرة.
ولكن هذه ورقة الضغط اللي عندهم إياها، شو ممكن يكون عندهم ورقة ضغط أخرى غير الإقفال للمصارف عم نحكي؟
على الإشكالية هي مش قصة بورقة الضغط، بده يكون في حس معين لدى المسؤولين بالدولة لحتى نقدر نفرض خطة تعافي تكون عن جد مؤاتية وعندها مصداقية. دكتورة إذا بتسمحي لي، صرنا من 2019 بنحكي عن إجراءات وعن مفاوضات وعن 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 كابيتال كنترول وعن اللي بدك، وبعد لحد هلا ما عملنا شيء.
أشار مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء إسعاد الشامي إلى أنه خلال الأسبوع الفائت عقدنا عددا من الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تركزت على المواضيع التالية: مشروع قانون الكابيتال كنترول والملاحظات الصندوق عليه، وذلك بعد أن طلب أعضاء مجلس النواب أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب، وموضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام. ولفت مكتب الشامي في بيان إلى أنه من المواضيع أيضا استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان لا سيما الصغار منهم، وإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص، وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل. وبحسب البيان تناول البحث مساهمة الجميع في تحمل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة، ولهذه الغاية تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي، على أن تستمر هذه الاجتماعات خلال الأسبوع الحالي تحضيرا لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات. في الفاتيكان التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون البابا فرانسيس في خلوة بالمكتب البابوي، كما اجتمع الرئيس عون مع أمين سر الدولة البابوية الكاردينال بيترو بالورين في حضور وزير الخارجية البابوية المونسينيور بول ريتشارد كالاجر. هذا ويواصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته إلى مصر، حيث التقى اليوم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. البطريرك الراعي قال أنه لا يمكن أن يعيش لبنان في حروب لا دخل لنا فيها.
على الأكيد نحن طرحنا قضايا لبنان، قضية لبنان الأساسية يرجع لبنان إلى دوره، ولكن لبنان ما بيقدر يكون عم بيعيش بأحلاف وحروب من لأله. تحدثنا عن ضرورة حياة لبنان، تحدثنا عن ضرورة أنه لبنان جاي يستعيد كل قوي، لأنه بحياده خير كل اللبنانيين، بحياده الناشط وحياده الإيجابي اللي هو يكون لبنان فاعل ومساعد وما يكون عالي على حدا. ولما يكون لبنان هيك منفتح إلى الجميع عم يلعب دوره، بيكون عم يخدم كل اللبنانيين بدون أي استثناء. أما لبنان يكون عايش مثل ما هو هلأ منعزل عن كل الدول لأسباب سياسية معينة منا من صميمه، أكيد هذا مش لصالح حدا.
وكان التقى البطريرك الراعي اليوم أيضا شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، حيث تمحور اللقاء حول وثيقة الأخوة الإنسانية.
أول شيء بحكي عن الوثيقة التاريخية العظيمة اللي وقعها سامحته مع قديس البابا فرانسيس، يعني وثيقة الأخوة الإنسانية. تكلمنا عنها وعن أهميتها، عن ضرورة تربية الأجيال عليها، أكان بدءا بالعائلة، المدرسة، الجامعة، المجتمع، لأن هي أساس كل شيء. العالم بيتكلم دائما عن السياسة، بس السياسة الحقيقية إذا ما انبنت على الإنسان والإنسانية بتضيعنا كلنا. هذا معظم حديثنا مع صاحب السماحة، ومنه تفرعت مواضيعنا كيف ممكن يقدر واحد يعيشها، كيف يقدر واحد يترجمها على الأرض. وتكلمنا عن لبنان، إنه لبنان حتى بتكوينه وبنظامه السياسي وب دستوره مبني على هذا الموضوع، مسلمين ومسيحيين بروح الأخوة والمسؤولية عايشين سوا، وعلينا نحافظ على هذا الموضوع.
تنفذ نقابة أصحاب الصهاريج وموزعي نقل المحروقات في لبنان الإضراب العام غدا على جميع الأراضي اللبنانية، ودعت إلى التجمع أمام وزارة الطاقة والمياه على أن تعلن الخطوات التصعيدية المقبلة خلال النهار نفسه. أكدت لجان المتعاقدين في بيان أحقية المتعاقدين بعدد من المطالب، منها الإفراج عن المستحقات المالية المحجوزة في المصارف والعمل على تحرير رفع سقف السحوبات الشهرية وإصدار تعميم بتعديل الأجر اليومي للمراقبة والمشاركة في الامتحانات الرسمية، إضافة إلى أعطاء حوافز مالية وبدل نقل. وشددت على أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب فسيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أهمها الاعتكاف عن المشاركة في الامتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحا. نفذ موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي اعتصاما احتجاجيا في قاعة المستشفى، وذلك نتيجة تجاهل الإدارة لمطالب الموظفين المتمثلة بدفع مبلغ من الراتب بالدولار الأمريكي أو قيمته حسب منصة صيرفة.
نحن ما عدنا قادرين نكفي، بس للأسف نصطدم بعضوة مجلس إدارة موجودة عنا بتتقاضى ما يتجاوز $10,000، عم تتمسخر علينا كموظفين وبتستكتر علينا مساعدة بقيمة $100 حسب سعر منصة صيرفة، بتقول ما بحق لنا واللي مش عاجبه يفل. نحن عم نعلي الصوت لتسمعوا، وبحال ما سمعتوا بالطرقات بتسمعوا وقدام مجلس الوزراء بتسمعوا، بدنا تعيين مجلس إدارة وإدارة بالأصالة.
هنأت السيدة نازك رفيق الحريري في بيان أمهات لبنان والعرب والعالم أجمع بحلول عيدهن، وأملت بأن يكون هذا اليوم الغالي على قلوبنا والذي يجسد أسمى معاني الإنسانية مناسبة لتنبض القلوب جميعا بالمحبة والتسامح والتراحم، ولتعود نعمة الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوع وطننا الحبيب لبنان الذي يمر بمرحلة دقيقة وحرجة جدا. وقالت: لا يسعنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلا أن نستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي حمل قضية الأم والمرأة في قلبه وفكره، لأنه كان يعرف جيدا أن الأم خصوصا والمرأة عموما هي أساس المجتمعات التي تنشأ على قيم السلام والتسامح والتحاور. لذلك سعى الرئيس رفيق الحريري إلى تفعيل دورها وإشراكها في أوجه الحياة كافة وتمكينها من المشاركة في إدارة شؤون الدولة وصنع القرار والبحث عن الحلول الخلاقة والبناءة لتوفير حاضر مستقر ومشرق وبناء مستقبل وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأضافت: فليتك معنا يا شهيد الوطن، لأننا أحوج ما نكون في هذه الأيام العصيبة إلى وجودك بيننا. وختمت مجددة الدعوة للجميع في لبنان بأن يتعالوا عن الخلافات والمصالح الفردية ليضعوا مصلحة الوطن وشعب لبنان الحبيب فوق كل مصلحة، وكل عام وأمهات الوطن والعالم بألف خير. تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 26 فيما يستمر القصف الروسي على المدن الأوكرانية. وفي آخر التطورات أعلنت السلطات في أوكرانيا فرض حظر تجوال شامل اعتبارا من مساء اليوم وحتى الأربعاء. وقال المدعي العام في أوكرانيا أن قذيفة روسية سقطت على مصنع كيماويات خارج مدينة سومي، ما تسبب في تسرب خزان يحتوي على 50 طنا من الأمونيا استغرق ساعات لاحتوائه. فيما اعتبر المتحدث باسم الجيش الروسي أن التسريب كان استفزازا مخططا من قبل القوات الأوكرانية لاتهام روسيا زورا بارتكاب هجوم كيماوي. يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مهلة حتى ظهر اليوم للسماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، فيما ردت الحكومة الأوكرانية على الطلب الروسي بأن الاستسلام في ماريوبول غير وارد. تزامنا أعلنت السلطات الأوكرانية عن فتح 8 ممرات إنسانية لخروج المدنيين لم تشمل مدينة ماريوبول. هذا وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن القوات الروسية تتقدم نحو كييف من الشمال الشرقي، مشيرة إلى أن القوات الروسية لا تزال بعيدة بنحو 25 كيلومترا عن وسط كييف. وأضافت أن روسيا ستعطي على الأرجح الأولوية لمحاولة تطويق كييف خلال الأسابيع المقبلة. إلى ذلك أعلن الكرملين أن محادثات السلام بين موسكو وكييف لم تسفر عن أي انفراجة كبيرة بعد، ودعا الدول التي يمكنها التأثير على أوكرانيا إلى استخدام نفوذها لكي تظهر كييف توجها أكثر إيجابية في المفاوضات. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إنه لا يزال يتعين إحراز تقدم كبير في المحادثات حتى يكون هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما حدث حذر الكرملين دول الناتو من التدخل في أوكرانيا. وكان زيلينسكي قال ليل أمس إنه تحدث إلى الكنيسة والحكومة في إسرائيل من أجل تسريع المحادثات مع روسيا، ورجح أن تكون القدس مكانا لهذه المحادثات بين كييف وموسكو. استنكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عمليات التدمير التي ارتكبها الجيش الروسي بشكل عشوائي في مدينة ماريوبول، ووصفها بأنها جريمة حرب كبرى. كلام بوريل جاء قبل اجتماع مع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في فرض عقوبات أوروبية جديدة على موسكو، بما في ذلك عقوبات على قطاعي الطاقة والنفط. يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا اليوم لمناقشة الاستجابة الدولية للوضع في أوكرانيا بحسب بيان من البيت الأبيض. صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأكد المصدر أن المملكة تولي أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها بتزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة دون طيار التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من أثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وسوف يفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية. وبيّن المصدر أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديدا مباشرا لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. في الخبر الأخير، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين. وأفاد تلفزيون CCTV أن طائرة من طراز بوينغ 737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة جوانكسي، ما تسبب بحريق جبلي، مشيرة إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.